بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة مريم عند قول الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. تأملوا في صلة هذه الآيات لما قبلها. في الآيات المتقدمة الله تعالى ذكر اغترار الكافرين بالدنيا، يقولون للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وبعد أن رد الله تعالى عليهم بأنه أهلك من القرون السابقة من هم أحسن أثاثا ورئيا، وكشف أن هذا الإمداد في الأعمار والمتاع في الدنيا إنما هو استدراج من الله تعالى، ثم يأتيهم العذاب بغتة. بعد ذلك تأملوا كيف حذر من هذا الاغترار بالدنيا، ورد عليهم شبهتهم بقصة واقعية، وهكذا تتنوع الأساليب في القرآن، فلا يشبع منها تالي القرآن وسامع القرآن. هم يغترون بالدنيا ولهذا كفروا بالله وعاندوا، فيصور الآن صورة واقعية في حياتهم وقصة حدثت من بعض هؤلاء المغترين المتكبرين. وهو من المقصود بهذه الآيات؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ العاص بن وائل السهمي، كما ثبت في البخاري وفي مسلم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، يعني حدادا، وكان لي على الوائل على العاص بن وائل دين، لعله صنع له شيء، فذهب إلى العاص بن وائل ليأخذ دينه. قال: فأتيته أتقاضاه منه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. وإنما قال هذا إنذارا له وتهديدا، وإلا المؤمن إذا بعث كيف يكفر؟ قال: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فسخر العاص ابن وائل من هذا الكلام، فقال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. ألست تزعم أننا نبعث يوم القيامة؟ طيب، إذا بعثت تعال عندي وأنا أعطيك سداد الدين، أعطيك من المال، فهذه الدنيا ما أعطيك، لما تبعث ويبعثني الله تعالى سأعطيك دينك. قال فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يقول الله جل وعلا أفرأيت، يعني أمره عجيب، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال بوقاحة وجهالة وسخرية لأوتين مالا وولدا، يعني بعد البعث. فرد الله تعالى عليه لما يستخف بالبعث، يقول الله تعالى له أطلع الغيب، أطلع الغيب، وهذا الاستفهام يعني إنكاري، أطلع الغيب، هل اطلع الغيب وعلم أنه إذا بعث سيكون له مال ولد؟ وكلمة أطلع فيها فائدة بلاغية، يعني يقال أطلع الجبل، وطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه، أطلع الغيب. يقول الزمخشري والاختيار هذه الكلمة شأن، يقول أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب الذي توحد به الواحد القهار. أطلع الغيب، يعني كأن علم الغيب يعني عظيم عال لا يصل إليه أحد من الخلق. فهل هذا الإنسان العاص بن وائل ارتقى إلى هذا المستوى العالي فعلم ما يكون يوم القيامة وزعم أن له مال ولد؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني موثقا وعهد بينه وبين الرحمن أنه سيؤتيه مالا وولدا يوم القيامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يقول لا إله إلا الله فيرجو بها. وابن عباس رضي الله عنهما كثيرا ما يفسر ما يشبه هذه الآية بلا إله إلا الله، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال الصواب شهادة لا إله إلا الله. وكما سأتي معنا أيضا في الآيات الآتية لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أيضا فسرها بشهادة التوحيد، لأن لا صلة بين العبد وربه أعظم من هذه الصلة، صلة العبودية والتوحيد لله، هذا أعظم عهد. فهل بينه وبين الله هذا العهد العظيم الذي يرجو به ما يريد وهو توحيد الله جل وعلا؟ وهذا يدلك على أن أعظم ما يقرب العبد من ربه فيرجو ما عند الله من الثواب الجزيل والكرامة العظيمة توحيد الله جل وعلا والإخلاص لله. أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال الله تعالى كلا، كلا فيها إبطال لما تقدم من الكلام، يعني لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، بل هو مشرك كافر. وأيضا فيها ردع، كلا ارتدع عن مثل هذا. ثم قال الله تعالى كلا سنكتب ما يقول، سنكتب ما يقول من هذا الاستهزاء والكفر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، يعني نزيده ونمده من العذاب مدا جزاء من جنس عمله. كما أسرف في الكفر ما اكتفى بالكفر والإعراض بل بالغ فيه بالاستهزاء والسخرية بالبعث والطغيان وظلم المؤمنين، فكما مد في كفره واستهزائه فكذلك نمد له من العذاب مدا عظيما في نار جهنم. أين ماله وولده؟ هل ينقذه أحد من العذاب؟ قال ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. تأمل ما قال ونرث ما يقول، ونرثه ما يقول، ما الذي قاله هو؟ أنه إيش له؟ ماذا له؟ مال ولد يوم القيامة. فالله تعالى يقول ونرثه، قال ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول، يعني نهلكه، وبعد ذلك أين يذهب ماله ولده؟ لله ميراث السماوات والأرض، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ألا إلى الله تصير الأمور. فالله تعالى يرث، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، ونرثه ما يقول، يعني نرث ماله وولده قهرا، فلا يبقى له مال ولا ولد، لا أحد ينصره. وتأمل كيف قال ونرثه ما يقول، الأصل يقول ونرث ما يقول، يعني ماله وولده، فلا يبقى معه شيء ولا ينصره أحد. لكن أيضا قال ونرثه، يعني في ذاته هو، ونرثه، كأن في هذا إشارة إلى أنه لا يبقى له شيء ويتجرد من كل شيء، فلا مال ولا ولد ولا شيء معه. فقال ونرثه، ثم قال ما يقول، وهذا يسمى بدل اشتمال، إن المقصود بالها يعني ما قاله. نرثه يعني نرث ماله ولده، ونرثه ما يقول، لكن يعني من باب يعني المبالغة في أن الله تعالى لا يبقي له شيئا، قال ونرثه في ذاته، ونرثه ما يقول، ونرثه ما يقول. فأين ماله ولده الذي يعني تكبر به؟ ثم أيضا في هذه الآية إشارة، لما قال ونرثه عبر بكلمة الإرث، ومن المعلوم أن الله تعالى هو خير الوارثين، ونرثه ما يقول، إذا جمعتها مع أن الله تعالى خير الوارثين، سيؤول ولده إلى حالة حسنة، لأن الله تعالى خير الوارثين. ولذلك من أولاد العاص بن وائل؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل، وهشام بن العاص أيضا، يعني أسلم هشام بن العاص رضي الله عنه واستشهد بأجنادين. فأولاده أسلموا وأصبحوا من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاديه، وهذا يعني زيادة في حسرته وكمده، لأن الله تعالى هو خير الوارثين. قال ونرثه ما يقول، ولذلك قال ويأتينا فردا، فلا مال له ولا ولد. ثم قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. طيب ما صلة هذه الآيات بما قبلها؟ انتقلت الآيات بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى يعني إبطال الشرك وتقرير التوحيد. لكن ما الصلة بين ما تقدم وبين هذه الآية واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا؟ نعم أحسنت، يعني هذا من التناسب الجميل اللطيف، يعني هو تعزز بماله ولده ما نفع شيء، والكفار تعززوا بماذا؟ بأصنامهم وآلهتهم فانقلبت عليهم ما نفعتهم شيئا. فالذي يتعلق بغير الله يوكل إليه ما ينفعه، ليتخلى عنه. تأمل كيف انتقلت الآيات هذا الانتقال اللطيف إلى صورة تشبه هذه الصورة، لكن في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، حتى تعلم أن القرآن كتاب توحيد. أي فرصة تناسب تقرير التوحيد وإبطال الشرك مباشرة الآيات تقررها. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، يتعززون بهذه الآلهة ويستنصرون بها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لهم مقام عند الله، سيشفعون لنا غدا يوم القيامة وفي الدنيا أيضا، يرجون منهم التوفيق والنصر، لأن هؤلاء على زعمهم يقربونهم إلى الله، وهكذا في الدنيا أيضا إذا عظموها فستكون لهم البركة والخير والنصر. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا بل الأمر ينقلب عليهم، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، هذه الآلهة ستكفر بعبادتهم ويتبرؤون منهم، بل ينقلبون عليهم، يتبرؤون منهم ويكونون عليهم ضدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أعوانا، قال مجاهد عونا عليهم، تخاصمهم وتكذبهم. وهذا كما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعادونهم ويتبرؤون منهم، كما قال الله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كيف يكون حال هذا النصراني يوم القيامة وهو يسمع هذه المخاطبة بين الله وبين عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول؟ فكلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهكذا الذي يذهب الآن إلى قبور الأنبياء أو الأولياء والصالحين ويسألهم الشفاعة ويستنصر بهم ويطلب منهم المدد والغوث والشفاء، غدا هؤلاء سيتبرؤون منه. ثم هو كذلك يتبرأ من عبادتهم، لأنه يعلم أن هذه العبادة في الحقيقة هي شرك، ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهكذا الإخوة، كل من تعلق بغير الله و صرفه هذا الأمر عن عبادة الله لن يجني من هذه الصلة إلا الشقاء، وسينقلب عليه يوم القيامة. كل محبة لم يرد بها وجه الله تعالى فهي عناء وباطل، وكل عمل ما أريد به وجه الله تعالى فهو باطل وعناء. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ثم لما ذكر الله تعالى شنيع كفرهم واستهزائهم، ما سبب هذا الإيغال في الضلال؟ يقول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. هذا من أسباب ضلال هؤلاء، لا تتعجب لما تسمع هذه الصور في الشرك والسخرية. وقال الله تعالى ألم ترى، يعني تعجب من هذا الأمر، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. وهذا الإرسال هو تسليط قدري، الله تعالى إنما جزاهم هذا الجزاء بسبب أعمالهم، لذلك علق هذا الإرسال بوصف الكفر، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، يعني بكفرهم، بسبب كفرهم. والمؤمن الحمد لله محفوظ عن هذا بحسب إيمانه، فهذا الإرسال إنما هو إرسال قدري. لا يقول قائل كيف الله تعالى لا يحب هذا الأمر؟ نعم، فالله تعالى يأمر بالإيمان وينهى عن الكفر، ولكن هذا الإرسال للشياطين على الكافرين هو إرسال قدري، الله تعالى قدر كل شيء بحكمة وعدل، فلما كفروا وأعرضوا عن الله جزاهم الله تعالى هذا الجزاء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ما أصل كلمة أزا في اللغة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي يصلي وفي صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني غليان القدر هذا الصوت. فأصل كلمة أزة التهييج وشدة الإزعاج في اللغة، أصل هذه الكلمة أزة التهييج وشدة الإزعاج. الأز والهز والاستفزاز أخوات، ومعناها التهييج والتحريك. فالأز هو حمل الإنسان على الأمر بتهييج واحتيال، والأز في اللغة أيضا حلب الناقة بشدة وغليان القدر كما في الحديث وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم، وكذلك صوت الرعد يسمى أزيز، ليز يقال ليلة ذات أزيز يعني برد شديد ورعد. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما تغويهم إغواء، وقال قتادة رحمه الله تزعجهم إزعاجا إلى المعاصي، تزعجهم إزعاجا إلى المعاصي. وقال الثوري رحمه الله تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. فسبحان الله، هذا الإخوة من شؤم الإصرار على الكفر والمعصية. فالشياطين ترسل لهذا الإنسان وتؤزه أزا على المعصية. وهكذا هذه الآية، الفاجر أو العاصي الذي يصر على معصية الله وينغمس في الشهوات والفجور له نصيب منها، لأن الله علق هذا الإرسال بالوصف، وصف الكفر، وهذه من شعب الكفر، لا يلزم أن يكون مرتدا، وإنما هذه من شعب الكفر، المعاصي من الزنا والربا والشهوات. فإذا ابتعد الإنسان عن ربه جل وعلا أرسلت عليه الشياطين، سلطت عليه الشياطين فتؤزه أزا إلى معصية الله والعياذ بالله. وهكذا بالفعل تجد هؤلاء العصاة والعياذ بالله، الصلاة على السلام والعافية، الحمد لله على نعمته، تجد هؤلاء ما يهدأ له بال إلا إذا فعل هذه المعصية. تجد يعني كأنه هناك شيء من نفسه يزعجه، ما يرتاح إلا إذا اقترف هذا الذنب والعياذ بالله، ويلهث ويضطرب ويقلق، وتجده مسرعا إلى مثل هذا الذنب. هكذا الشيطان يؤزه أزا لهذه المعصية لما ابتعد عن الله، وهذا من شؤم المعاصي. وكلما انغمس الإنسان في المعاصي ازداد هذا الأز من الشياطين. ف يعني كأن صدره يغلي إذا ما فعل هذه المعصية، ثم لما يقع فيها إذا بالحسرات والندم والألم يملأ صدره وقلبه. وهكذا قبل المعصية في غليان ويعني استعجال وتهور، ولا يتذكر أن الله يراه وأن الله يسمعه وأنه في قبضة الله، ينسى كل هذه الأمور بسبب هذا الأز للمعصية، ثم بعدها أيضا حسرات وآلام. أين اللذة والمتعة؟ لذة موهومة و زمنها يعني يسير لحظات ثم تنقضي، تتبعها الحسرات. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. سبحان الله، يعني في المقابل الإخوة تجد أن المؤمن الملائكة تعينه على الخير، كلما أقبل على الله وجد من نفسه دافعا يدفعه إلى طاعة الله. ولذلك تأمل قول الله تعالى عن السابقين، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تأمل في كلمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عن المضاجع تتجافى، يعني كأن بينهم وبين الفراش اللين المريح بينهم وبينه جفوة وكراهية، شيء يزعجهم عن النوم والاسترسال فيه، فتتباعد جنوبهم عن هذه المضاجع. لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويسجد بمقدار قراءة 50 آية. لا شك أنه قام في القلب شيء لا يطيق اللسان أن يعبر عنه من الشوق للقاء الله. الشوق يحمله إلى طاعة الله، الشوق يحمله إلى تلاوة القرآن، الشوق يحمله إلى قيام الليل، الشوق يحمله إلى الصيام. وإذا فقد هذه العبادة وهذه اللذة تجد في نفسه انقباضا وحسرة، كأنه فقد أعز ما يملك في الحياة. هذه علامة الإيمان والخير. ولذلك جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، ويروى مرفوعا لكن الأقرب أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، قال إن للملك لمة في قلب العبد وللشيطان لمة، وكان هذا ما يقال يعني بالرأي مرفوع حكما. قال فلمة الملك تصديق بالخير وإعاد به، ولمة الشيطان تصديق بالشر وإعاد به. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعل نفوسنا منساقة إلى الخير والطاعات. وطبعا بين هذا وهذا مراحل، قد يجد الإنسان أحيانا نفسه كسل على الطاعة وإعراض، لا يحزن، يعني أيضا النفوس تفتر تصاب بهذه الفترات، لكن يجاهد نفسه على الخير، ويعني يسلي نفسه. كيف يعامل هؤلاء الذين تؤزهم الشياطين فتراهم يسخرون يستهزئون وسارعون إلى عداوة المسلمين، كيف تعاملهم؟ قال فلا تعجل عليهم، يعني هم يستعجلون في الشر وفي إيذاء المسلمين، فأنت لا تعجل عليهم في مقابل عجلتهم، لا تعاملهم بالعجلة كما يعاملونك أنت بالعجلة والسرعة في إيذاء المسلمين والسخرية. قال فلا تعجل عليهم، وهذا يعني من كمال الإيمان والرسوخ في التوحيد. فلا تعجل عليهم، هؤلاء أحقر من أن تقيم لهم وزنا، فهم في قبضة الملك جل جلاله. فلا تعجل عليهم يعني على عذابهم. لماذا؟ إنما نعد لهم عدا. وتأمل كيف أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، كأن الله تعالى جعل الأمر إليه، قال فلا تعجل عليهم، قال فلا تعجل عليهم يعني في وقوع العذاب. وهذا كما قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا ما عندهم يقين وما عندهم إيمان، فلا تعجل عليهم. لذلك الإنسان هكذا يتعامل مع هؤلاء الذين يجهلون عليه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فلا يعجل كما يعجل هؤلاء فيستخفون عقله ويجعلونه يصيح ويبادر إلى مقابلتهم بالسوء. لا، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فالأمر قريب. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، فالأمر قريب فلا تعجل عليهم. وأيضا هنا قال إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا، هذه فيها حصر، يعني ما نحن، يعني لا نعد، لا ما نحن إلا أننا نتربص بهم ونترقب حالهم، نعد لهم عدا إلى أن يأتي العذاب. فهذا فيه يعني أن الله تعالى ما غفل عنهم ونسيهم، بل يعد لهم عدا. قال إنما نعد لهم عدا، يعني نؤخر آجالهم لأجل معدود، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما نعد أنفاسهم في الدنيا، نعد أنفاسهم في الدنيا، فالسنين والشهور والأيام والأنفاس تعد عدا عليهم، يعني ليس بينهم وبين العذاب إلا أيام معدودة وأنفاس محدودة. ولذلك قال إنما نعد لهم عدا، يعني الأمر قريب، كأنها في سرعة انقضائها، كأنها قليل بحيث أنها يمكن أن تعد، لأن الشيء القليل يمكن عده، أما شيء كثير تعجز عن عده، لكن شيء القليل يمكن عده وضبطه. فقال إنما نعد لهم عدا، يعني أنفاسهم محدودة وأيام قليلة تعد عدا ويصيرون إلى العذاب. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية فبكى وقال آخر العدد خروج نفسك، وآخر العدد فراق أهلك، وآخر العدد دخول قبرك. نعم، هكذا يتفكر الإنسان في حياته وفي حقيقة عمره، والأعوام تنقضي والأيام تمضي، وكل يوم تمشي إلى قبرك، وكل يوم تقترب من أجلك، فماذا أعددت؟ آخر العدد خروج نفسك، اليوم تتنفس نفس بعد نفس، وآخر نفس تخرجه ولا يرجع إليك، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، اليوم تعيش مع زوجتك وأولادك، وغدا ستكون وحيدا، ينتزعك ملك الموت من بينهم، آخر العدد دخول قبرك، تكون وحيدا في قبرك، لا أنيس ولا أب ولا أم ولا أخ ولا شفيق ولا صديق، ما ينفعك إلا عملك الصالح. وجاء عن ابن السماك رحمه الله أنه كان عند المأمون فقرأها فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد. إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد وزيادة، قال فما أسرع ما تنفد. الله تعالى يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كم يغتر الواحد منا بالأجل والأمل، ولا يزال يؤمل الآمال الطويلة، غدا سأتوب، غدا سأقوم الليل، ولما يطول الليل سأحافظ على قيام الليل، ولما أكبر قليلا أتفرغ لي العلم والقرآن، وهكذا يسوف ويسوف حتى يأتيه الأجل وتنقطع هذه الآمال ويندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذه المعاني الإخوة، يعني قصر الأمل كان يزعج قلوب السلف ويجعلهم يسارعون إلى طاعة الله تعالى ويخبتون لله وينقبضون عن الدنيا ويبكون لله. كان يعني جار لحبيب أبي محمد رحمه الله يقول: كلما أصبحت سمعته يبكي، وكلما أمسيت سمعته يبكي. فقال: سألت أهله فقالوا: هذا دأبه، إذا جاء الصباح قال: لعلي لا أمسي، فيبكي على نفسه، وإذا جاء المساء قال: لعلي لا أصبح، ويبكي على نفسه. معاذة رحمه الله تلميذة عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل عليها الليل تقول: هذه ليلتي التي أموت فيها، وتصلي ما كتب الله تعالى لها، ثم تقول: عجبت لعين تنام قد علمت طول الرقاة في ظلمة القبر. والحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول: لقيت أبا جميلة فقلت له: ما حالك في هذه الدنيا؟ فقال له: كرجل ماد عنقه وقد وضع عليها السيف ينتظر متى تضرب. تخيل إنسان يعيش بهذه الحالة، تخيل حكم على إنسان بالإعدام، قد مد عنقه والسياف قد وضع السيف على رقبته. تخيل إنسان يعيش بهذه الحالة كيف يعمل؟ ذلك لو قيل لحماد بن سلمة وغيره من السلف: إنك تموت غدا، ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. يعني هذه المعاني احنا نقولها بألسنتنا، لكن أين تحقيقها في واقع الحياة؟ كم نضحك ونمرح ونلهو ونلعب ونسوف. هؤلاء يعني رسخت فيهم هذه المعاني وهذه الحقائق، فتجدهم يسارعون إلى الخيرات، ما يستطيع أن يعيش حياة الغافلين كحياتنا نحن. للأسف غدا سيتحسر الإنسان ولا شك، سيندم ولا شك. الآن تدخل المقبرة وترى الآلاف من القبور، أمنية هؤلاء ماذا؟ أن يعود الواحد منهم يصلي ركعتين لله، يذكر الله، يتوب إلى الله فقط. ما عندهم أكثر من الحسرة، وما عندنا نحن أشد من الغفلة. إلى متى؟ فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. لذلك الإخوة، من قصر أمله جاد عمله كما قال بعض السلف، وقال بعضهم: من قصر أمله هان عيشه. من قصر أمله، وبالفعل قال: إنما نعد لهم عدا. صحيح هذه للكفار هنا في هذا السياق، لكن أيضا هذه للبشر جميعا: إنما نعد لهم عدا. إذا تفكرت أن أنفاسك محدودة، معدودة عند الله، نفس نفس، ثانية ثانية، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من قصر أمله هان عيشه، يعني كما قال بعض السلف، يعني في المآكل والمشارب واللباس هان عيشه، ما يكون همه آكل كذا وألبس كذا وأفعل كذا أبدا، ينسى كل هذه الدنيا. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، صبر أيام قلائل. فنسأل الله تعالى أن يبعث في قلوبنا اليقين بلقائه، ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وحياتنا وأعمالنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نقف عند هذه الآية، نكمل ما تيسر من هذه السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.